الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو اللقاء الرابع في شهر رمضان عام 12400 في الجامع الكبير في مدينة هنيزة، وهو اللقاء الأخير في هذا الشهر. نسأل الله تعالى أن يجعل ما مر علينا من هذه اللقاءات خيرا وبركة. إن لقاءنا هذا سيكون موضوعه أمرا غريبا، وذلك أن أكثر المسلمين يقولون ما لا يفهم، بل إن كثيرا منهم قد أكون بلغت إذا قلت أكثر، ولكن كثيرا منهم يقولون ما لا يفهم. وأضرب لكم مثلا في أمر يتكرر علينا في اليوم أكثر من 17 مرة. ففي الفاتحة مثلا، الفاتحة التي هي أم القرآن والسبع المثاني، والتي فرض الله على عباده أن يقرؤوها في كل ركعة من صلواتهم الفريضة والنافلة، والتي جمعت جميع معاني القرآن. هذه السورة لو أننا ناقشنا واحدا من الناس ما معنى هذه السورة، ما معنى آياتها، ما الذي تشتمل عليه، ما الذي تشير إليه، لوجدته خلوا من ذلك، لا يفهم ولا يفقه، لكنه يقرأ ألفاظا وآيات امتثالا لأمر الله ورسوله، وهذا حسن لا شك، لكن ليس هذا هو المقصود. كذلك أيضا نحن نقرأ التشهد في كل صلاة إما مرة أو مرتين، فهل نحن نعرف معاني ألفاظ التشهد؟ كثير من الناس لا يعرفون. إذن كيف يدعون، كيف يثنون على الله بشيء لا يعرفونه؟ هذا غريب. كذلك أيضا نحن نسبح الله في الركوع وفي السجود، ولكن هل نحن نعرف معنى سبحان ربي العظيم، معنى سبحان ربي الأعلى؟ نعم، كثير من الناس لا يعرف. نحن ندعو الآن في القنوت وتؤمنون على الدعاء، لكن هل كل جملة معروفة لديكم؟ قد يكون بعض الكلمات غير معروفة لديكم. وأضرب لهذا مثلا، أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، ما معنى؟ قد يقول قائل كيف أدعو بهذا الدعاء، أصلح لنا ديننا، أليس الدين صالحا؟ كيف نسأل الله أن يصلح لنا ما هو صالح؟ يفهم بعض الناس المعنى على هذا الوجه فيبقى حيران، وهو مع ذلك إذا قال إمامه أصلح لنا دينا الذي هو عصمة أمرنا ماذا يقول؟ يقول آمين، والإشكال في نفسه. إذن هذا مشكل يا أخوان، ينبغي لنا، إن لم أقل يجب علينا، أن نفهم معاني ما نقول. إذا كان الإنسان لو درس كتابا في النحو أو في البلاغة أو في الفقه أو في الحساب أو في الطب أو في الكيمياء أو في الجغرافيا لا بد أن يفهم معناه، فما بالنا لا نفهم معنى كلام الله عز وجل؟ ما بالنا لا نفهم معنى ما نثني به على ربنا عز وجل؟ لا بد أن نفهم، لا بد أن نفهم. ولهذا قال ابن مسعود رضي الله عنه: كيف بكم إذا كثر قراؤكم وقل فقهاؤكم؟ القراء هم الذين يتلون لفظا، والفقهاء هم الذين يعرفون المعنى. من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. إذا لا بد أن نعرف، لا بد أن نفقه، ولا حرج على الإنسان الذي لا يفهم أن يأخذ بيد طالب علم ويقول جزاك الله خيرا، ما معنى هذه الآية؟ ما معنى هذا الحديث؟ ما معنى هذا الدعاء؟ وإذا قال هكذا يكون طالب العلم ممنونا بذلك، إذا علم أن صاحبه سأله مسترشدا فإنه سيفرح. لعلنا الآن نتعرض لبعض المعاني في سورة الفاتحة. الحمد لله رب العالمين، معنى الحمد المدح المقرون بالمحبة التامة والتعظيم التام، وهذا هو الفرق بين المدح وبين الحمد. المدح قد يكون مع البغضاء ومع الاستهانة، لكن الحمد لا يكون أبدا إلا مع المحبة والتعظيم. قد يمنح الإنسان شخصا وهو يبغضه، لكن يمدحه خوفا من شره أو رجاء لما عنده. لكن الحمد مصحوب بالمحبة والتعظيم، مصحوب بالمحبة والتعظيم. وما معنى رب العالمين؟ أي الخالق للعالم، المالك المدبر. وما صلة الرحمن الرحيم برب العالمين؟ يعني جاءت بعدها الرحمن الرحيم، صلتها أن ربوبية الله عز وجل للعالمين ربوبية مبنية على الرحمة، ربوبية مبنية على الرحمة، فهو رب وفي نفس الوقت رحيم. ثم ما صلت مالك يوم الدين بما قبلها؟ نحن إذا قرأنا الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم فإننا نتصور ونتخيل الدنيا، فجاء ذكر الآخرة بعد ذلك، مالك يوم الدين، لينتقل الإنسان من حال الدنيا إلى حال الآخرة ويكون متعظا. ثم بعد هذا الثناء على الله والتعظيم لله يأتي دور العبادة، إياك نعبد. ثم هل العبادة يقوم بها الإنسان بلا معونة الله؟ الجواب لا، فيأتي بعد ذكر العبادة الاستعانة، وإياك نستعين. ثم بعد إخلاص العبادة لله والاستعانة به يأتي دور الدعاء، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اهدنا الصراط، لم يقل إلى ولا في، ما قال اهدنا فيه ولا اهدنا إليه، من أجل أن تشمل الهداية هداية الدلالة وهداية التوفيق. الإنسان بالنسبة للصراط المستقيم قد يكون بعيدا منحرفا يمينا أو يسارا، يحتاج هنا إلى إيه؟ إلى هداية إليه ولا هداية فيه؟ يا أخوان، إنسان بعيد عن الصراط المستقيم منحرف يمينا أو يسار يحتاج إلى هداية إليه أول، ندله نقربه للصراط المستقيم، ثم بعد ذلك إذا دخل الصراط المستقيم يحتاج إلى هداية فيه. ولهذا قال اهدنا الصراط ولم يقل إلى الصراط، ليشمل الهداية التي هي الدلالة والهداية التي هي التوفيق والثبات على الدين. وصراط من؟ صراط الذين أنعم الله عليهم. ووصف الصراط أولا لأنه مستقيم، ثم أثنى على سالكين، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والناس ثلاث أقسام: منعم عليهم ومغضوب عليهم وضالون. وتأمل البلاغة العظيمة، الذين أنعم الله عليهم قال أنعمت عليهم ولم يقل المنعم عليهم. والأمة الغضبية إيش قال؟ المغضوب عليهم، ولم يقل الذين غضبت. لأن هذه الأمة الغضبية مغضوب عليها من قبل الله ومن قبل أولياء الله، والضال ضد المهتدي. فالناس ثلاثة أقسام: عالم بالحق وعامل به. من هذا؟ هذا منعم عليه. عالم بالحق وعامل به، هذا منعم عليه. فكأن الذي يقول صراط الذين أنعمت عليهم كأنه يسأل الله العلم والعمل. والقسم الثاني: عالم بالحق مستكبر عنه، هذا مغضوب عليه. والثالث: جاهل بالحق، هذا ضال، هذا ضال. من المغضوب عليهم اليهود، ومن المغضوب عليهم النصارى بعد بعثة الرسول عليه الصلاة والسلام. النصارى قبل بعثة الرسول ضالون، لكن بعد بعثة الرسول وعلمهم بالحق صاروا من قسم المغضوب عليهم. لاحظ أنكم تجدون في كثير من كتب المفسرين أن المغضوب عليهم هم اليهود والضالين هم النصارى، هذا قبل بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن اليهود جاءهم عيسى بالحق واستكبروا، فعلموا الحق واستكبروا عنه. النصارى ما جاءهم بعد عيسى الرسول لكن تاهوا. بعد مجيء محمد صار النصارى مثل اليهود بعد مجيء عيسى، يعني قامت عليهم الحجة، فهم مغضوب عليهم ملعونون كما لعن اليهود وغضب عليهم. قال نبينا عليه الصلاة والسلام: لعنة الله على اليهود والنصارى. ومع الأسف أنه يوجد الآن بيننا في بيوتنا خدم مربيات كما يزعمون من أمة غضب الله عليها ولعنها والعياذ بالله. وإني لأعجب كيف تتردى أحوال المسلمين إلى هذا الحال. يربون أعداءهم، يربون أعداءهم بالمال بالحفاوة إلى حد أن وصل ضعف الدين ونقص العقل، فصار الواحد يقول إخواننا اليهود والنصارى، نعوذ بالله. إذا رضيت أن يكونوا إخوانك فأنت مثله، أنت مثله. يقول أصحاب الأديان الثلاثة السماوية، طيب دين اليهود والنصارى هل هو قائم الآن؟ نعم، لا، منسوخ، والذي نسقه هو الذي شرعه، رضيه لعباده دينا في وقته، وبعد مجيء الرسول عليه الصلاة والسلام لا يرضى إلا الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. إذن هي ليست أديانا قائمة الآن، لا قائم من هذه الأديان الثلاثة إلا إيش؟ إلا دين الإسلام الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. طيب نرجع إلى الآن، فهمنا شيئا ما عن الفاتحة. وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفها. المراد بالصلاة هنا الفاتحة، لكن لعظمها في الصلاة وكون الصلاة لا تصح إلا بها أطلق عليها الصلاة، كأن الفاتحة هي الصلاة كلها، كأن الفاتحة هي الصلاة كلها. قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي، وإذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي، وإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال هذا بيني وبين عبدي نصفين، وإذا قال اهدنا الصراط المستقيم إلى صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. الحمد لله نعمة، ليس لا والله ليتنا نستحضر هذا المعنى، ليتنا نستحضر هذا المعنى ونحن نصلي. يكون للقراءة طعم ولذة وذوق لا ننساه أبدا. لكن نسأل الله يعفو عنا. نقرأ تلاوة على اللسان، لا نستحضر هذه المعاني العظيمة. أما التحيات فما معنى التحيات؟ التحيات لله، إيش التحيات؟ أصل التحية كل لفظ دل على الإكرام، إذن كل لفظ للتعظيم والإكرام مستحق لله عز وجل. لا أحد يستحق أن يعظم غاية التعظيم إلا الله عز وجل. إذن جميع التعظيمات لمن؟ لله. الصلوات لله، يعني لا يصلى إلا لله، ولهذا من صلى لغير الله فهو كافر. والطيبات، أي الطيبات؟ الطيبات ذات قسم شقين، طيبات في الوصف، وصف لله، وطيبات وصف للفاعل غير الله. الطيبات لله، الطيبات باعتبار كونها وصفا لله، أنه عز وجل طيب، طيب الذات، طيب الصفات، طيب الأفعال سبحانه وتعالى. طيب إيش؟ الذات، طيب الصفات، طيب الأفعال، باعتبارها فعل الإنسان. الطيب ما وافق الشرع، والرديء ما خالف الشرع. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. جاء في الحديث كلا الأمرين، طيب هذا طيب الذات والصفات والأفعال، لا يقبل إلا طيبا هذا فعل المخلوق. المخلوق قد يكون فعله طيبا وقد يكون خبيثا، صح؟ طيب. قال الله تعالى: الخبيثات للخبيثين، والخبيثون للخبيثات، والطيبات للطيبين، والطيبون للطيبات. فقسم الناس إلى طيب وخبيث، كل شيء ينقسم إلى طيب وخبيث. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون. كل شيء طيب وخبيث. النكاح بالعقد الشرعي طيب، واللواط خبيث، ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث إنهم كانوا قوم سوء فاسقين. إذن الطيبات في قولك، والطيبات الطيبات من أين؟ من الأفعال، من الأفعال وغيرها. نقول تنقسم إلى قسمين باعتبار إضافتها إلى الله، ماذا تكون؟ طيب الذات والصفات والأفعال، وباعتبار فعل المخلوق ما وافق الشرع فهو طيب، وما خالفه فليس بطيب. طيب. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام وش معنى السلام عليك؟ السلام من أسماء الله، كما قال تعالى في سورة الحشر: السلام المؤمن. لكن هل معنى السلام عليك يعني الله عليك؟ لا. وإن كان بعض العلماء غفر الله لهم قالوا إن المعنى اسم السلام عليك، لكن هذا غير صحيح. بل السلام هنا بمعنى التسليم، أي سؤال السلامة. فإذا قلت السلام عليك أيها النبي يعني أسأل الله لك السلام. وهنا إشكال قد يتعلق به الخرافيون أو يتعلق به المشركون. يقول السلام عليك، كيف تخاطب الرسول؟ إذن معناه أن الرسول حاضر، حاضر عليك، لأن الكاف للخطاب، ولا يخاطب إلا الحاضر. لو واحد يخاطب غائب قل هذا مجنون، لو كان لك ولد في بلد آخر وقلت يا فلان اسمع، قم للسحر قبل الفجر نصف ساعة وكل واشرب وتهيأ حتى إذا طلع الفجر أمسك، خاطبه وهو في بلد آخر، ماذا يقول الناس؟ يقول هذا مجنون، اربطوه لا يضرب الناس. لكن هنا يقول السلام عليك أيها النبي، مشكل. جاء في حديث رواه البخاري عن ابن مسعود أنهم كانوا يقولون في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم السلام عليك، وبعد مماته يقول السلام على النبي دون عليك، ولكن هذا لا يزيل الإشكال. لماذا؟ لأن الصحابة الذين مع الرسول في نفس المسجد يقولون عليك وهو لا يسمع، وهو لا يسمع، فما بالك الذي في العوالي في أقصى المدينة واللي في مكة وفي بلاد أخرى. فالكاف هنا ليس في الخطاب المعهود الذي يكون مع الحاضر، لكن يقول شيخ الإسلام رحمه الله في كتابه القيم الذي نشير به على كل طالب علم، وهو ما يعرف بكتاب اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم، يقول إن الإنسان إذا قال السلام عليك لقوة استحضاره للنبي عليه الصلاة والسلام الذي يدعو له بالسلامة كأنما إيش يخاطبه، كأنما يخاطبه، وإلا فلا خطاب. تمام. ولهذا كان قول ابن مسعود معارضا بقول من هو أفقه منه وأعلم منه وهو عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فإنه صح في موطأ الإمام مالك أن عمر خطب الناس على المنبر يعلمهم التشهد بلفظ السلام عليك أيها النبي في خلافته، السلام عليك أيها النبي، وعمر أفقه من ابن مسعود، وعمر قاله بمحضر الصحابة ولم يقل أحد منهم ولم ينكره أحد، وعمر قاله على المنبر علنا ليكون هذا من جنس الشعيرة التي تعلن. ولهذا ذهب بعض المعاصرين إلى أن الناس يقولون السلام على النبي اتباعا لحديث ابن مسعود، وكأنه لم يبلغ الحديث الذي ثبت في موطأ مالك رحمه الله باللفظ الذي ذكرته لكم في الحال التي ذكرتها لكم على المنبر وبحضرة الناس ولم ينكر. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، نقول في السلام علينا مثل ما قلنا في السلام عليك، إن المعنى الدعاء بالتسليم والسلام، ولكن علينا من الضمير يعود على من؟ علينا إن كنا في جماعة في المسجد المعنى علينا نحن الجمع، وإلا في المراد علينا نحن معشر أمة محمد. وأما وعلى عباد الله الصالحين فقد بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قلتم ذلك فقد سلمتم على كل عبد صالح في السماء والأرض. نسلم على إبراهيم في هذا وعلى عباد الله الصالحين، على إبراهيم وموسى وعيسى والأنبياء والملائكة كل أحد، كل أحد نسلم عليه. وفي تقديم السلام على النبي صلى الله عليه وسلم على أنفسنا دليل على أنه يجب أن نقدم الرسول عليه الصلاة والسلام على النفس، وهو كذلك حق النبي صلى الله عليه وسلم علينا أعظم من حق أنفسنا على أنفسنا، ولهذا يجب فداؤه بالنفس والمال وتقديم هديه على هدي كل أحد. أعوذ بالله من عذاب جهنم. نعم، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله، معنى أقر وأعترف إقرارا يقيني واعترافا يقينيا كأنما أشاهده رأي العين، ولهذا جاءت بلفظ أشرك. ومعنى أن لا إله إلا الله أي لا معبود حق إلا الله، وأن محمد عبده ورسوله يعني أنه عبد لا يعبد بل هو مربوب ورسول لا يكذب صلوات الله وسلامه عليه. ثم تدعو الله بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وآله والتبريك عليه وعلى آله، ثم تقول أعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن نستعيذ بالله في التجاوز الأخير من هذه الأربع، من عذاب جهنم وعذاب القبر وفتنة المحيا والممات وفتنة المسيح الدجال. عذاب جهنم هو عذاب النار، عذاب القبر هو ما يكون في قبر الإنسان إذا مات، وسواء دفن أم لم يدفن، لأن القبر يعبر به عن الحفرة التي يدفن فيها الإنسان ويعبر به عن البرزخ الذي بين موته وقيام الساعة. وأيهما المراد؟ البرزخ، حتى وإن لم يدفن، لو فرغ مات في البر وأكلته السباع أو ألقي في البحر فهو قبر. ومن فتنة المحيا والممات، فتنة المحيا، الإنسان يا إخواني ما دام حيا فالفتنة قد تدركه نسأل الله العافية، قد يفتن إما بشبهة وإما بشهوة، ولست أريد بالشهوة شهوة الجنس، الشهوة الهوى، يعني قد يبتلى الإنسان بشبهة يلتبس عليه الحق فيضل، أو بهوى فيضل أيضا. ولا تقل إني عالم لا 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 يمكن أن أضل، قد لا تضل علما ولكن تضل إيش؟ عملا. ولهذا نقول إن فتنة الدنيا إما في الجهل وإما في الهوى، إما شبهة تأتي الإنسان يلتبس إلى الحق، وإلا شهوة سيئة يعني إرادة سيئة نسأل الله العافية يفتن. طيب، ولهذا جاء في الدعاء المأثور اللهم أرنا الحق حقا، هذا ما هو؟ اللهم أرنا الحق حقا، هذا العلم، وارزقنا اتباعه العمل. طيب، فتنة الممات، قال لها معنيان، يعني فتنة الممات لها معنيان، يعني المعنى الأول فتنة الإنسان في قبره، لأن كل إنسان ميت يفتن في قبره، يأتيه ملكان يسألانه عن ربه ودينه ونبيه. أسأل الله أن يثبتني وإياكم بالقول الثابت. وفتنة الممات الفتنة التي تكون عند الموت، وإنما نص عليها مع أنها في حال الحياة لعظمها، لأن أشد ما يكون الشيطان حرصا على إغواء بني آدم في تلك اللحظة، نسأل الله أن ينجينا وإياكم منه، وأشد ما يكون الإنسان ضعفا في تلك اللحظة، في تلك اللحظة قد ضاقت عليه الأرض وضاقت عليه النفس ووصلت الحكوم، فهو في أمر لا نتصور، ما يتصوره إلا من وقع فيه، والشيطان في هذا الحال يحرص غاية الحرص على إغواء بني آدم، حتى إنه ورد في بعض الآثار أن الشيطان يتمثل بأبي الإنسان أمامه ويقول يا بني يا بني يا بني كن يهوديا تابعا لموسى، فيكون يهوديا يختم بسوء الخاتمة، وكذلك يقول كن نصرانيا تابعا للمسيح فيفعل، نسأل الله أن يثبتنا وإياكم. فالمسألة خطيرة، وذكر في ترجمة الإمام أحمد رحمه الله إمام أهل السنة، ذكر الذي نشهد الله على محبته هو وإخوانه من الأئمة، من الأئمة، ذكر أنه كان في سياق الموت يغمى عليه فيقول بعد 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 بعد. فلما أفاق قيل له يا أبا عبد الله ما هذا الذي تقول بعد بعد؟ قال إن الشيطان أمامي يعض أنامله يقول فتني يا أحمد. ما شاء الله. ولكن يقول بعد بعد. ليش؟ لأن الإنسان ما دامت حياة روحه في جسده لا تؤمن عليه الفتنة، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه قال من كان مستنا فليستن بمن قد مات. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو اللقاء الرابع في شهر رمضان عام 12400 في الجامع الكبير في مدينة هنيزة، وهو اللقاء الأخير في هذا الشهر. نسأل الله تعالى أن يجعل ما مر علينا من هذه اللقاءات خيرا وبركة. إن لقاءنا هذا سيكون موضوعه أمرا غريبا، وذلك أن أكثر المسلمين يقولون ما لا يفهمون، بل إن كثيرا منهم قد أكون بلغت إذا قلت أكثر، ولكن كثيرا منهم يقولون ما لا يفهمون. وأضرب لكم مثلا في أمر يتكرر علينا في اليوم أكثر من 17 مرة. ففي الفاتحة مثلا، الفاتحة التي هي أم القرآن والسبع المثاني، والتي فرض الله على عباده أن يقرؤوها في كل ركعة من صلوات الفريضة والنافلة، والتي جمعت جميع معاني القرآن. هذه السورة لو أننا ناقشنا واحدا من الناس ما معنى هذه السورة، ما معنى آياتها، ما الذي تشتمل عليه، ما الذي تشير إليه، لوجدته خلوا من ذلك، لا يفهم ولا يفقه، لكنه يقرأ ألفاظا وآيات امتثالا لأمر الله ورسوله، وهذا حسن لا شك، لكن ليس هذا هو المقصود. كذلك أيضا نحن نقرأ التشهد في كل صلاة إما مرة أو مرتين، فهل نحن نعرف معاني ألفاظ التشهد؟ كثير من الناس لا يعرفون. إذن كيف يدعون، كيف يثنون على الله بشيء لا يعرفون؟ هذا غريب. كذلك أيضا نحن نسبح الله في الركوع وفي السجود، ولكن هل نحن نعرف معنى سبحان ربي العظيم، معنى سبحان ربي الأعلى؟ نعم، كثير من الناس لا يعرف. نحن ندعو الآن في القنوت وتؤمنون على الدعاء، لكن هل كل جملة معروفة لديكم؟ قد يكون بعض الكلمات غير معروفة لديكم. وأضرب لهذا مثلا، أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، ما معنى؟ قد يقول قائل كيف أدعو بهذا الدعاء، أصلح لنا ديننا، أليس الدين صالحا؟ كيف نسأل الله أن يصلح لنا ما هو صالح؟ يفهم بعض الناس المعنى على هذا الوجه فيبقى حيران، وهو مع ذلك إذا قال إمامه أصلح لنا دينا الذي هو عصمة أمرنا ماذا يقول؟ يقول آمين، والإشكال في نفسه. إذن هذا مشكل يا أخوان، ينبغي لنا إن لم أقل يجب علينا أن نفهم معاني ما نقول. إذا كان الإنسان لو درس كتابا في النحو أو في البلاغة أو في الفقه أو في الحساب أو في الطب أو في الكيمياء أو في الجغرافيا، لا بد أن يفهم معناه، فما بالنا لا نفهم معنى كلام الله عز وجل؟ ما بالنا لا نفهم معنى ما نثني به على ربنا عز وجل؟ لا بد أن نفهم، لا بد أن نفهم. ولهذا قال ابن عباس، قال ابن مسعود رضي الله عنه: كيف بكم إذا كثر قراؤكم وقل فقهاؤكم؟ القراء هم الذين يتلون لفظا، والفقهاء هم الذين يعرفون المعنى. من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. إذن لا بد أن نعرف، لا بد أن نفقه. ولا حرج على الإنسان الذي لا يفهم أن يأخذ بيد طالب علم ويقول: جزاك الله خيرا، ما معنى هذه الآية؟ ما معنى هذا الحديث؟ ما معنى هذا الدعاء؟ وإذا قال هكذا يكون طالب العلم ممنونا بذلك، إذا علم أن صاحبه سأله مسترشدا، فإنه سيفرح. لعلنا الآن نتعرض لبعض المعاني في سورة الفاتحة. الحمد لله رب العالمين. معنى الحمد المدح المقرون بالمحبة التامة والتعظيم التام. وهذا هو الفرق بين المدح وبين الحمد. المدح قد يكون مع البغضاء ومع الاستهانة، لكن الحمد لا يكون أبدا إلا مع المحبة والتعظيم. قد يمدح الإنسان شخصا وهو يبغضه، لكن يمدحه خوفا من شره أو رجاء لما عنده. لكن الحمد مصحوب بالمحبة والتعظيم، مصحوب بالمحبة والتعظيم. وما معنى رب العالمين؟ أي الخالق للعالم، المالك المدبر. وما صلة الرحمن الرحيم برب العالمين؟ يعني جاءت بعدها الرحمن الرحيم. صلتها أن ربوبية الله عز وجل للعالمين ربوبية مبنية على الرحمة، ربوبية مبنية على الرحمة، فهو رب وفي نفس الوقت رحيم. ثم ما صلت مالك يوم الدين بما قبلها؟ نحن إذا قرأنا الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم فإننا نتصور ونتخيل الدنيا، فجاء ذكر الآخرة بعد ذلك، مالك يوم الدين، لينتقل الإنسان من حال الدنيا إلى حال الآخرة ويكون متعظا. ثم بعد هذا الثناء على الله والتعظيم لله يأتي دور العبادة: إياك نعبد. ثم هل العبادة يقوم بها الإنسان بلا معونة الله؟ الجواب لا. فيأتي بعد ذكر العبادة الاستعانة: وإياك نستعين. ثم بعد إخلاص العبادة لله والاستعانة به يأتي دور الدعاء: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اهدنا الصراط، لم يقل إلى ولا في، ما قال اهدنا فيه ولا اهدنا إليه، من أجل أن تشمل الهداية هداية الدلالة وهداية التوفيق. الإنسان بالنسبة للصراط المستقيم قد يكون بعيدا منحرفا يمينا أو يسارا، يحتاج هنا إلى إيه؟ إلى هداية إليه ولا هداية فيه؟ يا أخوان، إنسان بعيد عن الصراط المستقيم منحرف يمينا أو يسار يحتاج إلى هداية إليه أول، ندله نقربه للصراط المستقيم. ثم بعد ذلك إذا دخل الصراط المستقيم يحتاج إلى هداية فيه. ولهذا قال اهدنا الصراط ولم يقل إلى الصراط، ليشمل الهداية التي هي الدلالة والهداية التي هي التوفيق والثبات على الدين. وصراط من؟ صراط الذين أنعم الله عليهم، ووصف الصراط أولا بأنه مستقيم، ثم أثنى على سالكين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والناس ثلاث أقسام: منعم عليهم ومغضوب عليهم وضالون. وتأمل البلاغة العظيمة، الذين أنعم الله عليهم، قال أنعمت عليهم ولم يقل المنعم عليهم. والأمة الغضبية إيش قال؟ المغضوب عليهم، ولم يقل الذين غضبت، لأن هذه الأمة الغضبية مغضوب عليها من قبل الله ومن قبل أولياء الله. والضال ضد المهتدي. فالناس ثلاث أقسام: عالم بالحق وعامل به. من هذا؟ هذا منعم عليه. عالم بالحق وعامل به، هذا منعم عليه. فكأن الذي يقول صراط الذين أنعمت عليهم كأنه يسأل الله العلم والعمل. والقسم الثاني: عالم بالحق مستكبر عنه، هذا مغضوب عليه. والثالث: جاهل بالحق، هذا ضال، هذا ضال. من المغضوب عليهم اليهود، ومن المغضوب عليهم النصارى بعد بعثة الرسول عليه الصلاة والسلام. النصارى قبل بعثة الرسول ضالون، لكن بعد بعثة الرسول وعلمهم بالحق صاروا من قسم المغضوب عليهم. لاحظ أنكم تجدون في كثير من كتب المفسرين أن المغضوب عليهم هم اليهود والضالين هم النصارى، هذا قبل بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن اليهود جاءهم عيسى بالحق واستكبروا، فعلموا الحق واستكبروا عنه. النصارى ما جاءهم بعد عيسى الرسول، لكن تاهوا بعد مجيء محمد، صار النصارى مثل اليهود بعد مجيء عيسى، يعني قامت عليهم الحجة، فهم مغضوب عليهم ملعونون كما لعن اليهود وغضب عليهم. قال نبينا عليه الصلاة والسلام: لعنة الله على اليهود والنصارى. ومع الأسف أنه يوجد الآن بيننا في بيوتنا خدم مربيات كما يزعمون من أمة غضب الله عليها ولعنها والعياذ بالله. وإني لأعجب كيف تتردى أحوال المسلمين إلى هذا الحال. يربون أعداءهم، يربون أعداءهم بالمال بالحفاوة، إلى حد أن وصل ضعف الدين ونقص العقل، فصار الواحد يقول إخواننا اليهود والنصارى، نعوذ بالله. إذا رضيت أن يكونوا إخوانك فأنت مثلهم، أنت مثلهم. يقول أصحاب الأديان الثلاثة السماوية، طيب دين اليهود والنصارى هل هو قائم الآن؟ نعم، لا، منسوخ، والذي نسقه هو الذي شرعه، رضيه لعباده دينا في وقته، وبعد مجيء الرسول عليه الصلاة والسلام لا يرضى إلا الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. إذن هي ليست أديانا قائمة الآن، لا قائم من هذه الأديان الثلاثة إلا إيش؟ إلا دين الإسلام الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. طيب نرجع إلى الآن، فهمنا شيئا ما عن الفاتحة. وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفا. المراد بالصلاة هنا الفاتحة، لكن لعظمها في الصلاة وكون الصلاة لا تصح إلا بها أطلق عليها الصلاة، كأن الفاتحة هي الصلاة كلها. كأن الفاتحة هي الصلاة كلها. قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي، وإذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي، وإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال هذا بيني وبين عبدي نصفين، وإذا قال اهدنا الصراط المستقيم إلى صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. الحمد لله نعمة، ليس لا والله ليتنا نستحضر هذا المعنى، ليتنا نستحضر هذا المعنى ونحن نصلي، يكون للقراءة طعم ولذة وذوق لا ننساه أبدا، لكن نسأل الله يعفو عنا. نقرأ تلاوة على اللسان، لا نستحضر هذه المعاني العظيمة. أما التحيات فما معنى التحيات؟ التحيات لله، إيش التحيات؟ أصل التحية كل لفظ دل على الإكرام، إذن كل لفظ للتعظيم والإكرام مستحق لله عز وجل، لا أحد يستحق أن يعظم غاية التعظيم إلا الله عز وجل. إذن جميع التعظيمات لمن؟ لله. الصلوات لله، يعني لا يصلى إلا لله، ولهذا من صلى لغير الله فهو كافر. والطيبات، أي الطيبات؟ الطيبات ذات قسم شقين، طيبات في الوصف، وصف لله، وطيبات وصف للفاعل غير الله. الطيبات لله، الطيبات باعتبار كونها وصفا لله، أنه عز وجل طيب، طيب الذات، طيب الصفات، طيب الأفعال سبحانه وتعالى. طيب إيش؟ الذات، طيب الصفات، طيب الأفعال، باعتبارها فعل الإنسان. الطيب ما وافق الشرع، والرديء ما خالف الشرع. قال النبي عليه الصلاة والسلام إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. جاء في الحديث كلا الأمرين، طيب هذا طيب الذات والصفات والأفعال، لا يقبل إلا طيبا هذا فعل المخلوق. المخلوق قد يكون فعله طيبا وقد يكون خبيثا، صح؟ طيب، قال الله تعالى الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات، فقسم الناس إلى طيب وخبيث. كل شيء ينقسم إلى طيب وخبيث. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون. كل شيء طيب وخبيث. النكاح بالعقد الشرعي طيب، واللواط خبيث، ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث إنهم كانوا قوم سوء فاسقين. إذن الطيبات في قولك، والطيبات الطيبات من أين؟ من الأفعال، من الأفعال وغيرها. نقول تنقسم إلى قسمين باعتبار إضافتها إلى الله، ماذا تكون؟ طيب الذات والصفات والأفعال، وباعتبار فعل المخلوق ما وافق الشرع فهو طيب وما خالفه فليس بطيب. طيب، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام وش معنى السلام عليك؟ السلام من أسماء الله كما قال تعالى في سورة الحشر السلام المؤمن، لكن هل معنى السلام عليك يعني الله عليك؟ لا، وإن كان بعض العلماء غفر الله لهم قالوا إن المعنى اسم السلام عليك، لكن هذا غير صحيح، بل السلام هنا بمعنى التسليم أي سؤال السلامة. فإذا قلت السلام عليك أيها النبي يعني أسأل الله لك السلام. وهنا إشكال قد يتعلق به الخرافيون أو يتعلق به المشركون. يقول السلام عليك كيف تخاطب الرسول؟ إذن معناه أن الرسول حاضر، حاضر عليك، لأن الكاف للخطاب ولا يخاطب إلا الحاضر. لو واحد يخاطب غائب قل هذا مجنون. لو كان لك ولد في بلد آخر وقلت يا فلان اسمع، قم للسحر قبل الفجر نصف ساعة وكل واشرب وتهيأ حتى إذا طلع الفجر أمسك، خاطبه وهو في بلد آخر، ماذا يقول الناس؟ يقول هذا مجنون، اربطوه لا يضرب الناس. لكن هنا يقول السلام عليك أيها النبي، مشكل. جاء في حديث رواه البخاري عن ابن مسعود أنهم كانوا يقولون في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم السلام عليك، وبعد مماته يقول السلام على النبي دون عليك. ولكن هذا لا يزيل الإشكال. لماذا؟ لأن الصحابة الذين مع الرسول في نفس المسجد يقولون عليك وهو لا يسمع، وهو لا يسمع، فما بالك الذي في العوالي في أقصى المدينة أو اللي في مكة وفي بلاد أخرى. فالكاف هنا ليست الخطاب المعهود الذي يكون مع الحاضر. لكن يقول شيخ الإسلام رحمه الله في كتابه القيم الذي نشير به على كل طالب علم، وهو ما يعرف بكتاب اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم، يقول إن الإنسان إذا قال السلام عليك لقوة استحضاره للنبي عليه الصلاة والسلام الذي يدعو له بالسلامة كأنما إيش يخاطبه، كأنما يخاطبه، وإلا فلا خطاب. تمام. ولهذا كان قول ابن مسعود معارضا بقول من هو أفقه منه وأعلم منه، وهو عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فإنه صح في موطأ الإمام مالك أن عمر خطب الناس على المنبر يعلمهم التشهد بلفظ السلام عليك أيها النبي في خلافته، السلام عليك أيها النبي، وعمر أفقه من ابن مسعود، وعمر قاله بمحضر الصحابة ولم يقل أحد منهم ولم ينكره أحد، وعمر قاله على المنبر علنا ليكون هذا من جنس الشعيرة التي تعلن. ولهذا ذهب بعض المعاصرين إلى أن الناس يقولون السلام على النبي اتباعا لحديث ابن مسعود، وكأنه لم يبلغ الحديث الذي ثبت في موطأ مالك رحمه الله باللفظ الذي ذكرته لكم في الحال التي ذكرتها لكم على المنبر وبحضرة الناس ولم ينكر. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، نقول في السلام علينا مثل ما قلنا في السلام عليك إن المعنى الدعاء بالتسليم والسلام، ولكن علينا من الضمير يعود على من؟ علينا إن كنا في جماعة في المسجد المعنى علينا نحن الجمع، وإلا في المراد علينا نحن معشر أمة محمد. وأما وعلى عباد الله الصالحين فقد بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قلتم ذلك فقد سلمتم على كل عبد صالح في السماء والأرض. نسلم على إبراهيم في هذا وعلى عباد الله الصالحين، على إبراهيم وموسى وعيسى والأنبياء والملائكة كل أحد، كل أحد. يسلم عليه. وفي تقديم السلام على النبي صلى الله عليه وسلم على أنفسنا دليل على أنه يجب أن نقدم الرسول عليه الصلاة والسلام على النفس، وهو كذلك حق النبي صلى الله عليه وسلم علينا أعظم من حق أنفسنا على أنفسنا، ولهذا يجب فداؤه بالنفس والمال وتقديم هديه على هدي كل أحد. أعوذ بالله من عذاب جهنم. نعم، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله، معناه أقر وأعترف إقرارا يقيني واعترافا يقينيا كأنما أشاهده رأي العين، ولهذا جاءت بلفظ أشهد. ومعنى أن لا إله إلا الله أي لا معبود حق إلا الله، وأن محمد عبده ورسوله يعني أنه عبد لا يعبد بل هو مربوب، ورسول لا يكذب صلوات الله وسلامه عليه. ثم تدعو الله بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وآله والتبريك عليه وعلى آله، ثم تقول أعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن نستعيذ بالله في التجاوز الأخير من هذه الأربعة، من عذاب جهنم وعذاب القبر وفتنة المحيا والممات وفتنة المسيح الدجال. عذاب جهنم هو عذاب النار، عذاب القبر هو ما يكون في قبر الإنسان إذا مات، وسواء دفن أم لم يدفن، لأن القبر يعبر به عن الحفرة التي يدفن فيها الإنسان، ويعبر به عن البرزخ الذي بين موته وقيام الساعة. وأيهما المراد؟ البرزخ، حتى وإن لم يدفن، لو فرغ مات في البر وأكلته السلاح أو ألقي في البحر فهو قبر. ومن فتنة المحيا والممات، فتنة المحيا، الإنسان يا إخواني ما دام حيا فالفتنة قد تدركه نسأل الله العافية، قد يفتن إما بشبهة وإما بشهوة، ولست أريد بالشهوة شهوة الجنس، الشهوة الهوى، يعني قد يبتلى الإنسان بشبهة يلتبس عليه الحق فيضل، أو بهوى فيضل أيضا. ولا تقل إني عالم لا 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 يمكن أن أضل، قد لا تضل علما ولكن تضل إيش؟ عملا. ولهذا نقول إن فتنة الدنيا إما في الجهل وإما في الهوى، إما شبهة تأتي الإنسان يلتبس إلى الحق، وإلا شهوة سيئة يعني إرادة سيئة نسأل الله العافية يفتن. طيب، ولهذا جاء في الدعاء المأثور اللهم أرنا الحق حقا، هذا ما هو؟ اللهم أرنا الحق حقا، هذا العلم، وارزقنا اتباعه العمل. طيب، فتنة الممات، قال لها معنى يعني. فتنة الممات لها معنى يعني. المعنى الأول فتنة الإنسان في قبره، لأن كل إنسان ميت يفتن في قبره، يأتيه ملكان يسألان عن ربه ودينه ونبيه. أسأل الله أن يثبتني وإياكم بالقول الثابت. وفتنة الممات الفتنة التي تكون عند الموت، وإنما نص عليها مع أنها في حال الحياة لعظمها، لأن أشد ما يكون الشيطان حرصا على إغواء بني آدم في تلك اللحظة، نسأل الله أن ينجينا وإياكم منه، وأشد ما يكون الإنسان ضعفا في تلك اللحظة، في تلك اللحظة قد ضاقت عليه الأرض وضاقت عليه النفس ووصلت الحكومة، فهو في أمر لا نتصور، ما يتصوره إلا من وقع فيه. والشيطان في هذا الحال يحرص غاية الحرص على إغواء بني آدم، حتى إنه ورد في بعض الآثار أن الشيطان يتمثل بأبي الإنسان أمامه ويقول: يا بني يا بني يا بني، كن يهوديا تابعا لموسى، فيكون يهوديا يختم بسوء الخاتمة. وكذلك يقول: كن نصرانيا تابعا للمسيح، فيفعل. نسأل الله أن يثبتنا وإياكم. فالمسألة خطيرة. وذكر في ترجمة الإمام أحمد رحمه الله إمام أهل السنة، ذكر: الذي نشهد الله على محبته هو وإخوانه من العلم من أئمة. ذكر أنه كان في سياق الموت يغمى عليه فيقول: بعد، فلما أفاق قيل له: يا أبا عبد الله، ما هذا الذي تقول بعد؟ قال: إن الشيطان أمامي يعض أنامله يقول: فتني يا أحمد. ما شاء الله. ولكن يقول بعد. ليش؟ لأن الإنسان ما دامت حياة روحه في جسده لا تؤمن عليه الفتنة، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه: قال: من كان مستنا فليستن بمن قد مات.